السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم صيد القلم. بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول معا ما تصيدته أقلامنا ونحن نطالع كتب الرافضة لا سيما الحديث منها، لنصل معا إلى كشف حقيقة هذا الدين وكشف عواره وزيفه وإظهار مباينته ومخالفته ومجافاته للإسلام ولشريعة المسلمين ولمنطلقات العقل المنضبط والمنطق السليم. بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول معا اليوم وسنتصفح معا ونطالع كتاب الأئمة الاثنى عشر لآياتهم العظمى محسن الحكيم. هذا الكتاب سنطالع الطبعة الثانية، صدرت في عام 2005 وهي تحقيق محسن الخزاعي. معنا مجموعة من النصوص سنقرأها ونعلق عليها. معنا النص الأول في الصفحة رقم 9 كما يظهر الآن أمامكم من كتاب الأئمة الاثنى عشر لآياتهم العظمى محسن الحكيم. النص يقول من السطر رقم 10: وله من الأولاد وعددهم 27 أو 28 ما بين ذكر وأنثى، وهم الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم والمحسن السقط وأمهم فاطمة الزهراء، ومحمد الأكبر المعروف بابن الحنفية والمكنى بأبي القاسم، وأمه خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية، وعمر الأطرانق ورقية توأمان، وأمهما أم حبيب الصهباء بنت ربيعة التغلبية، وعبيد الله أمه نهشلية وهو قتيل المذار بين واسط والبصرة، والعباس وعبد الله وعثمان وجعفر شهداء كربلاء، وأمهم أم البنين بنت حزام الكلابية، ومحمد الأصغر المكنى بأبي بكر، وعبد الله الشهيد بكربلاء، وأمهما ليلى بنت مسعود الدارمية. طبعا محسن الحكيم صاحب هذا الكتاب يعني أحد المراجع الذين تولوا الحوزة العلمية في العراق، وهو هلك سنة 1970. والملفت أنه أسرة الحكيم كما يدعون يقولون أن جدهم الأكبر كان اسمه علي وكان طبيبا في منطقة جبل العامل، هم أصلهم أسرة الحكيم من منطقة جبل العامل بلبنان، كان جدهم الأكبر اسمه علي كان طبيبا، لهذا أطلقوا عليهم لقب الحكيم أسرة الحكيم. هذا الكتاب يتناول قصة يعني مختصرات من الأئمة، من قصة حياة الأئمة الاثنى عشر، وهو هنا يتكلم في هذا النص في الصفحة رقم 9 يتكلم عن أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اللي لفت الانتباه هنا في هذا النص أنه ذكر أولا أم كلثوم، وذكر المحسن السقط، وذكر ثلاثة من أولاد علي بن أبي طالب. الملفت للانتباه أن واحد منهم اسمه عمر، واحد اسمه عثمان، وواحد يكنى بأبي بكر. طيب ناخد جزء نعلق عليه سريعا. أم كلثوم تزوجت من؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، هذا اعتراف بوجود هذه الشخصية. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وبنت السيدة زينب وبنت السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم تزوجت من عمر بن الخطاب يقينا، مسألة لا يماري فيها أحد، ويعني من شاء فليراجع كتاب الكافي الجزء الخامس فروع الكافي، وهو يبوب باب تزويج أم كلثوم. يذكر رواية عن هشام بن سالم وأيضا عن زرارة بن أعين أنه جعفر الصادق سئل عن زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب فقال ذلك فرج غصبناه، وبيعلق شيخهم المجلسي على كلام جعفر الصادق على الكلام اللي ورد في الكافي، يقول إن هذا الحديث حديث حسن، وأيضا يصحح ويوثق العديد من الأحاديث التي تتكلم عن مسألة زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب، بل إن حتى كتب التاريخ عند الشيعة لا سيما كتاب تاريخ اليعقوبي وهو يتكلم عن حوادث السنة 17 للهجرة يقول وفي هذا العام تزوج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين في سنة 17 للهجرة. هنا أسئلة كثيرة، لماذا يقبل أمير المؤمنين أن يزوج ابنته من عمر بن الخطاب؟ هل العلاقة بينهم كانت علاقة سيئة ولا علاقة محبة ومودة وموالاة لهذا تصاهرة؟ هذه مسألة مهمة. مبدئيا عمر بن الخطاب الذين تعلقون عليه كل الرزايا في العالمين يرضى أمير المؤمنين أن يزوجه ابنته، فهل أخطأ أمير المؤمنين أم كان على صواب؟ لو قالوا أخطأ طبعا سقط دين الشيعة كله. المسألة الثانية اللي موجودة معنا في النص هي ذكر المحسن السقط. طبعا الشيعة دائما يقولون انه ودي مسألة ثابتة عندنا احنا، مسألة في عند اهل السنة، انه اول اهل بيت النبي لحوقا به بعد وفاته السيدة فاطمة. والشيعة كذلك يقولون هذا الامر، يعني كان نظريا يقولون ان السيدة فاطمة اول اهل بيت النبي لحوقا به، ومع هذا يخترعون قصة المحسن السقط، يقولون انه كان هناك جنين اسمه المحسن واسقط ودفن هذا المحسن. لو نحن قلنا مثلا انه هذه الشخصية حقيقة موجودة، إذن أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته هو المحسن وليس السيدة فاطمة كما يزعم الشيعة. لكن الحق أن هذه الشخصية شخصية وهمية، لأنه أول من تناول قصة المحسن وإسقاط حمل السيدة فاطمة، أول من تناولها كان سليم بن قيس في كتابه، وعلماء الشيعة نفسهم هم بينقلوا هذه القصة، قصة كسر الضلع، بينقلوها من كتاب سليم بن قيس. علماء الشيعة نفسهم آراؤهم متضاربة، بعض علماء الشيعة بينكر تماما وجود هذه الشخصية، شخصية سليم بن قيس، بيقول ان ما فيش اصلا واحد اسمه سليم بن قيس على الاطلاق. وبعض العلماء قالوا لا، انه بالفعل هناك شخصية اسمها سليم بن قيس لكنه لم يؤلف اي كتب. اذا قصة المحسن السقط قصة كلها مكذوبة. ولنا اسئلة وتساؤلات كثيرة. طب هذا المحسن انجبته السيدة فاطمة من فخذها الايمن ولا فخذها الايسر؟ وده من عجائب الرافضة. تجد عندهم في كتاب مثلا الهداية للخصيبي يقول أن السيدة فاطمة أنجبت الحسن والحسين من فخذها الأيمن، وأنجبت زينب وأم كلثوم من فخذها الأيسر. لكن طبعا في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب مدينة المعاجز وعيون المعجزات لحسين عبد الوهاب ذكر خلافه طبعا في هذه المسألة، وقالوا أن الحسن والحسين إنما ولد من الفخذ الأيسر. طبعا احنا عايزين نعرف المحسن ولد من انهي فخذ، من الايمن ولا من الايسر؟ دي مسألة لابد ان يراجعها علماء الشيعة. المسألة الثالثة الموجودة في النص، تخيلوا علي بن ابي طالب كما يزعم الشيعة اغتصب حقه في الخلافة. طيب من الذي اغتصب حقه؟ واحد اسمه ابو بكر والتاني اسمه عمر والثالث اسمه عثمان. يقوم سيدنا علي بن ابي طالب من كثرة بغضه لهم يسمي اولاده باسماء ابو بكر وعمر وعثمان، هل هذا يصدق عقلا؟ يستحيل طبعا. المسألة التسمية مسألة محبة وموالاة. تجد انه يعني لم يكتفي بانه يكني واحد من اولاده بكنية ابو بكر، لا، واحد تاني يسميه عمر وواحد تاني يسميه عثمان. كل هذا دليل ان العلاقة بين علي بن ابي طالب وبين الخلفاء الراشدين كانت علاقة محبة. لا يخرج علينا الان واحد من الرافضة يقول لا، لا عبرة بالاسماء، الاسماء فيها متسع ولا اشكال في ذلك. طيب سلمنا، إذا كانت المسألة أنه لا عبرة بالأسماء، لماذا علي بن أبي طالب لم يسمي واحد من أولاده مثلا أبو لهب؟ ما هو عمه، حتى عشان يبقي ذكر عمه أبو لهب، إيه الإشكال يعني؟ أو كان يسمي واحد من أولاده هامان مثلا عشان حتى الناس تخاف منه، أو يسمي واحد من أولاده فرعون، أو واحد يسميه قارون أو السامري. لماذا اختار هذه الأسماء أبو بكر وعمر وعثمان وترك ما عداها؟ هل أخطأ المعصوم حينما سمى أولاده بأسماء عمر وأبو بكر وعثمان؟ بل إن هناك قاعدة يمكن تستمر معنا إن شاء الله في بقية الحلقات، قالها الأئمة الاثنى عشر، قالوا أن هناك في كثير من رواياتهم أن هناك من الأسماء ما يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي أسماء الأئمة والأنبياء، وهناك أسماء يسعد لها الشيطان ويفرح ويبتهج بها، وهي أسماء أعداء أهل البيت. السؤال، علي بن أبي طالب حين سمى أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان، هل أسعد الشيطان أم لم يسعده؟ إن قلتم أنه أسعد الشيطان فيبقى أخطأ المعصوم، وإن قلتم أن هذه الأسماء لا تسعد الشيطان سقط كل طعونكم في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ده في التعليق السريع على النص الأول. معانا نص تاني نقرأه معا في الصفحة رقم 10، هو يتكلم عن وفاة علي بن أبي طالب في نفس الكتاب في الصفحة رقم 10، نقرأ من السطر 9 حتى 15. يقول طبعا الكلام عن علي بن أبي طالب، يقول ودفنوه هناك ليلا وعفوا موضع قبره بوصية منه خوف الخوارج وبني أمية أن ينبشوا قبره، ولم يزل قبره مخفيا لا يعلمه أحد غير بنيه وخواص شيعته، حتى دل عليه الإمام جعفر بن محمد الصادق، وزاره الإمام الصادق عند وروده على المنصور وهو بالحيرة، ثم عرفه أو عرفه وأظهره الرشيد العباسي. طيب هذا الكلام كلام رائع جدا. لاحظنا أنه يقول أن علي بن أبي طالب قبل يعني أن تفيض روحه إلى بارئها وصى الإمام المعصوم مظهر العجائب يوصي بأنه لما يدفن يخفى تخفى معالم قبره عشان ما حدش يعرف قبره، خوفا الإمام المعصوم خاف من الخوارج ومن بني أمية أنهم ينبشوا قبره. طبعا هذا شيء مضحك جدا، أين الولاية التكوينية؟ أنتم تقولون أن الأئمة الاثنى عشر لهم ولاية تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون، أين هي؟ لماذا علي بن أبي طالب يخاف من الخوارج ويخاف من بني أمية أنهم ينبشوا قبره؟ طيب إذا سلمنا نحن بهذا الكلام، إذا سلمنا بصحة هذا الكلام، نقول حاجة في منتهى البساطة. طيب أنتم أيها الشيعة تتوجهون في صلاتكم في دعائكم في كل شيء إلى الإمام وهو في قبره، ومع هذا الإمام اللي هو مظهر العجائب اللي نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب لا يستطيع أن يحافظ على قبره، الإمام المعصوم الذي تخضع لإرادته كل ذرات الكون لا يستطيع أن يحافظ على جسده بعد وفاته؟ طب كيف يلبي الحاجات؟ كيف تذهب إلى هذا الإمام وتطلب منه طلبات ويلبي حاجات ويسمع الدعوات طالما أنه يعجز الإمام المعصوم عن أن يحافظ على جسده؟ بل إن العجيب أن هناك روايات عند الشيعة تقول أن الأئمة الاثنى عشر بعد دفنه مباشرة، يعني بمجرد أن يدفن الإمام تصعد أو يصعد جسده إلى السماء مباشرة، فلماذا الخوف؟ وبعدين أنا نفسي أفهم، يعني علي بن أبي طالب يخاف من الخوارج ويخاف من بني أمية؟ سبحان الله. طبعا الملحوظة الثانية اللي موجودة معنا في النص هو الكلام أنه أول من عرف مكانه أو أظهره واهتم به كان هارون الرشيد، هارون الرشيد من بني العباس. طبعا هارون الرشيد حسب هذا النص باعتراف الشيعة هو الذي كشف مكان هذا القبر، وكثير من علماء الشيعة يعني مثلا محسن الأمين في أعيان الشيعة في الجزء الأول، وكذلك الديلمي في إرشاد القلوب يقولون أن أول من كشف مكان قبر أمير المؤمنين هو هارون الرشيد، وهو الذي بنى أو أقام البناء عليه ووضع عليه قبة لها أربعة أبواب، وكان هذا في عهد الرشيد. طيب أنا أريد أن أربط الأمور ببعضها، أنتم تقولون وتقيمون دينكم كله على قواعد فقهية من ضمنها أن ما خالف أهل السنة ففيه الرشاد. طيب هذا هارون الرشيد رأس أهل السنة واختار لكم مكان وقال لكم هذا قبر أمير المؤمنين، طب لماذا لا تخالفوه؟ من أدراكم؟ لعل هارون الرشيد خدعكم. طب أين دور الأئمة؟ لماذا ينتظر الشيعة كلهم أن يأتي هارون الرشيد الذي يكفرونه ويطعنون فيه ويرونه مغتصبا للخلافة والإمامة والحكم، هو الذي يظهر لهم قبر أمير المؤمنين في منطقة النجف؟ وطبعا القصة يعني كانت قصة مضحكة، أنه يعني يقولون أن هارون الرشيد خرج في رحلة صيد، فيعني هربت منه غزالة ولم يستطع أن يصل إليها، فيعني أرسل كلاب الصيد لم تستطع أن تأتي بها. فالمهم أن واحد من رعاة الغنم قال لهارون الرشيد، ده في كتب الشيعة، قال له إنه هذا المكان الذي دفن فيه ابن عمك علي بن أبي طالب، خلاص من هذا اليوم أقاموا هناك المأتم والقبر وخلاص أصبح هذا هو الصحن المقدس. ما أدراكم؟ مش ربما يكون هارون الرشيد خدعكم مثلا؟ أين أئمتكم؟ لماذا لم يظهره الأئمة الاثنى عشر؟ لماذا لم يظهره المهدي؟ لماذا تعتمدون في زيارتكم للقبور وغيرها على روايات وعلى اجتهادات علماء أو رؤوس وأمراء أهل السنة؟ يعني نكتفي بهذا القدر، دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى حلقة قريبة بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.